نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا سامي من فرنسا يقول: أنا إمام وخطيب وأرغب في اقتناء فتاوى نور على الدرب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فأين أجد هذا الكتاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه من والاه. أما بعد، نوجه كما وجهنا كثيرا من الإخوة الذين سألوا عن مضان الكتب من أين يجدونها. طبعا هذا الكتاب بالذات ترى من الكتب التي توزع، إما يخاطب بالمؤسسة الخاصة المعتنية بتراث الشيخ ويراسلهم في ذلك فيمكن يفيدوه بنسخة، أو يذهب مثلا إلى الإفتاء، الإفتاء توزع مثل هذا الكتاب فيحظى بنسخة أيضا، أو يسأل بعض الدور التي طبعت هذا الكتاب، يعني اللي طبعت في دار القاسم وغيرها، فيمكن يتواصل معهم. وغالبا الكتب اللي يسأل عنها أول ما يتواصل بها المضان هي الدار الناشرة، وأكثر دور النشر الحمد لله اليوم لهم حسابات على تويتر وغيرها وفيس، يتواصل معهم عن طريق هذه الحسابات. إما وجد ولا أجدى يحاول يتخاطب مع المكتبات الموجودة اللي هي نقاط البيع الكبيرة في كل مدينة حتى يظفر بها، هو أحسن شيء السؤال. المعارض الكبرى ترى مضنة لذلك ويسأل، أحيانا تشوف فهارس المعارض طيب أحيانا من ضمن العناوين التي ستعرض للبيع هذا الكتاب أو غيره طبعا من الكتب المسؤول عنها، فلا بد من البحث حتى تجده. وهذا هي الطريقة، يعني الطريقة أنه يعني تسأل ربما هذه الجهة وهذه الجهة، هذا المحل وهذا المحل، وهكذا حتى يسر الله لك نسخة. مع العلم أن الكتاب ترى طبع قديما، يعني هذا مظنة الكتب التي ربما تكون نفذت من الأسواق، هذا أيضا من مما تجعله في بالك، أن بعض الكتب سبحان الله لها قبول فتنفذ مباشرة، وبعضها لا تبقى لكن برضه تنفذ أي مكان، يما يطبعون لها يعني 1000-2000 نسخة أو حتى أقل من ذلك أو حول ذلك، يعني مهما كان تنفذ. إذا كان الكتاب مشو سقيما فإن دار نشر تتوب إلى الله من طباعته مرة ثانية، لكن إذا كان لا سيار ومهم ومربح وكذا يعيدون طبعه لأنهم مستفيدين في الأخير. القصد أنه هذا الكتب عالم ثاني.
أيضا شيخنا، ممكن الكتب المستعملة يجد فيها بعض الناس يعني يبيع نسخته أو كذا؟
هذا ممكن، لكن هذا ولدي يكون مثل اللقطة، يعني حتى انتظر حتى مثلا واحد يبيع أو شيء، لكن يسأل وما يقول لا، لكن غالب ترى كتاب مستعمل ما له حسابات، يعني ما لهم حسابات يعني للتواصل معهم. يا الله المستعان. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن في أصله مشروع كبير ضخم، أراد الأديب المؤرخ الكبير أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد بن أحمد معبر وفقه الله أن يتتبع ما يهم قضية منطقة عسير تاريخيا اجتماعيا ثقافيا فكريا وما إلى ذلك. فلما أراد أن يجمع معاجم ما يتعلق بالألفاظ المتداولة في مناحي الحياة وإذا به، وسمى المعجم الكبير سماه أصل المعجم، سماه ملح الطارش كذا سماه، لكن وجد أن الكلام يتفرع إلى تفريعات كثيرة، وإذا البطاقات فاقت 19,000 بطاقة، وجد أنه حتى يوفي كل موضوع العناية الخاصة به ويشبهه كلاما أن يفرق، بدل ما يجعل المعجم واحد يجعله عدد من المعاجم، كل معجم يفي بغرض واحد أو ناحية واحدة من ناحية الحياة، فجعل مثلا معجم للحيوان، معجم للزراعة، معجم لكذا، معجم للبلدان، معجم العمران، معجم ملابس زين وكذا، كل معجم قرابة 17 معجما حتى الآن، موضوع عناوين، وهذه كلها العنب بهذه الطريقة، معاجم بهذه الطريقة حددت مكانا وزمانا، أما المكان فهو منطقة حسير لأنها هي منطقته وبلده، وهو الذي تعنى لجمع تراثها المعجم الذي فيها من ألفاظ أهلها وساكنيها. وأما الزماني فحصل بالمئة السنة الأخيرة من عام 1335 إلى 1435، المئة السنة هذه هي محل الدراسة ومحل الجمع والإفادة. وبدأ بأول ما أظهر من المعاجم هذا المعجم الضخم الذي طبعه في ثلاثة مجلدات أكثر من 1600 صفحة، وسماه معجم الملابس والزينة في منطقة عسير. الفترة محل الدراسة ما بين 1335 للهجرة إلى 1435، 100 سنة كاملة، قرن كامل، تأصيل ومقارنة. وهذا يدل على أن المعجم ليس القصد منه مجرد الجمع فقط، وإن كان في الجمع لوحده إفادة، لكن أيضا هو مع ذلك سيفيد القارئ بقضية تأصيلية تتعلق بتأصيل ألفاظ المعجم، سنتكلم بعد قليل كيف يؤصله، وبمقارنة ألفاظ المعجم، وسنتكلم كيف تكون المقارنة بعد قليل. الكتاب الضخم هذا من تأليف أخينا الحبيب المؤرخ الأديب الأستاذ محمد بن أحمد معبر وفقه الله. طبعا هو قدم بمقدمة فيها أهم الملابس والزينة تاريخيا وعقب العصور، تعاقبت العصور على ذلك، وشيء من النبذة التاريخية قرابة صفحات في الأول المقدمة. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن موضوع عسير ورقتين تقريبا، ثم بدخل في المعجم، والمعجم مرتب. طبعا المعجم تام يكون مرتب حسب الحروف، يأتي بالكلمة كما ترى، شوف يأتي بالكلمة ثم يشرح لك الكلمة. طريقته في عرض المادة المفردية المعجمية كالتالي، أنه رتب على الحروف ويبدأ بعد ذلك يذكر الكلمة، الكلمة هي محل الدراسة المفردة عند المعجمية يذكرها، فيذكر بعد ذلك هنا معناها في عند أهل عسير، إذا أطلقوها فالمراد بها كذا، يشرحها لك على حسب المعنى المتداول في المنطقة. بعد ذلك يذهب إلى قضية التأصيل، كل نقطة منها أو كل مفردة ومعجمية يبدأ بعد ذلك يؤصل لها، إذا كانت بيان أصولها العربية، إذا لها شواهد من القرآن، من السنة، من كلام العرب، شيء من ذلك، وبهذه الطريقة يذكر لها تأصيل. إن كان لا، حتى هو تعنى حتى ذكر القضايا التاريخية والجغرافية والأدبية والعمرانية، كل ما يتعلق بالكلمة يذكره لك هنا من إفادات تتعلق بها. ولهذا مصادره منوعة، أكثر من 700 مصدر ما شاء الله في رجع لهذا الكتاب. المقصود ثم بعد ذلك على قضية التأصيل، ثم بعد ذلك يأتي ويقارن هل الكلمة هذا لها أصل عربي وما هو الأصل العربي، ويقارنها، عش مقارنة الآن حتى يدلك هل هي فصيحة أو لا أو متحول أو شيء، أو ثم أيضا يقارنها بهل الكلمة هذه مستعملة في باقي المناطق المملكة، ثم هل هي مستعملة في الدول العربية أو لا، والإفادة بهذه الطريقة. طبعا كما ترى الكلمات لا تستوي، فبعض الكلمات عندنا القضايا التعريفية فيها مختصرة وقليلة، يعني مقتضبة، لأن هذا غاية ما فيها من الإفادة، لكن بعضها كلمات ما شاء الله بالصفحات الإفادات التي فيها والمعاني لأجل الطول. قضايا تاريخ، شوف هذه قضايا تاريخية أذكر عن الكلمة وتنقلها وكيف صارت. طبعا هو المعجم هذا يذكر لك حتى لأنه إلى عام 35، وهذا المعجم لعام 35 دخلتها حتى من بعض ألفاظ المدنية الحديثة، فهو لأنها مستعملة الآن صارت، فيجمعها ويتكلم عنها وبين المراد بها، وبهذه الطريقة وفقه الله. الكتاب طبع في ثلاث مجلدات، وهو مطبوع على نفقة أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور المؤرخ الكبير غيثان بن علي ابن جريش وفقه الله، وهو قامة علمية مشهورة معروفة، ولعلنا سيأتينا الكلام عنه مفصلا بإذن الواحد الأحد. ولدي
شيخنا في الترتيب ذكرت من ارتبع الحروف، هل يعيدها الجذور ولا يذكرها كما هي بالزوائد؟
لا هو القصد الآن هو يأتي لك إياها على الآن، حتى هو شكلها بحسب المنطوق عند أهل المنطقة، ثم هو يشرح لك معناها عند أهل المنطقة، معناها المتداول طبعا. بعد ذلك يبدأ يؤصلها، لو ذكر فيها التأصيل الشواهد وشيء، تأصيلها في اللغة العربية، أرجعها للغة العربية، يذكر لك لها أصل عربي ولا ما لها أصل، لأن بعضها مولد، لأنه مدام أنت ستجمع حتى هذه السنوات المتأخرة هو مولد. وطبعا يقول أنا مولد 1382، لماذا هذه الفترة التاريخية؟ يقول درسنا مع كبار السن وسمعنا أشياء، وأما ما بعد 390 وشيء فنحن عاصرناها وشهدنا ونعرف المعاني وكذا، وبهذه الطريقة. ولهذا المادة هذه ضخمة جدا، يعني تخيل في هذا المعجم لوحده تقرب جمع أكثر من 3000 تقريبا، أكثر من 3800 وشيء من المفردات التي هي محل الدراسة في هذا الباب، وهذا عدد ضخم جدا وفقه الله، وقد اشتغل عليه في سنين طويلة.
هل يورد صور للملابس أو كذا.
يا ولدي أخذتها من لساني الله يحفظك العافية. أنا كنت أتمنى بس إيه من الشيخ. الآن هو عاصر رأي العين. الرأي العين أنك ترى هذه المعاني المطروقة بحالاتها، يعني أدوات ملابس أشياء زينة موجودة. ليته يعني أفادنا، وسيبقى مثل الملاحق هذه مثل حالة توثيقية للمفردة المعجمية، هذه صورتها وهو يدرك ذلك. ترى هذا النطق، ترى نطلق على هذا اللباس، على هذه الزينة، على هذا النوع، وبهذا يجمع يعني. وربما كانت هذه نقلة نوعية في المعاجم، أنه يجمع، لأن المعاجم هذه حديثة، يجمع بين الشرح اللفظي مع الصورة المبينة لها. كنت أتمنى من الشيخ أنه يعني أشبع كتابه بالصور الملونة، لا بالصور الملونة كمان، وتكون ديجيتال وأشياء يعني على مستوى. وإن شاء الله أنه يفعل ذلك بإذن الله في قابل الأيام،
خصوصا شيخ أنه بعض الأشياء يعني التي تكون خاصة بالمنطقة، أهل المنطقة المناطق الأخرى لا يدركونها بمجرد الوصف، لا بد يرونها يعني.
أحسنت، هذا أيضا وارد، وربما حتى يعني هذا وارد، والصورة أحيانا تجعل ربما هذا من المشترك، يعني ربما عند طوائف أخرى ومناطق أخرى وقبائل أخرى إذا رأى الصورة عرف، قال نطلق عندنا نطلق عليه كذا وكذا مثالها. وهذا شيء من تلام المعارف. هذا مثال، هذا نتاج ثاني في خدمة المنطقة، منطقة عسير، وهو أراد أن يجمع ما يتعلق بالأمثال العامية عند عامة الناس فيما يتعلق في هذه في منطقتي. وتعرف الأمثال طريقة أنها سهلة متداولة، وهي عامية على لسان الناس لوجازتها وعظم الحكمة التي فيها وتحميلها. الناس دائما يطلقون الأمثال في ثنايا وطرائف كلامهم وخطاباتهم. هو يقول سبقني إلى هذا أحد الأفاضل وهو الأستاذ يحيى الألمعي، وفقه الله، جمع كتابا سماه الأمثال الشعبية في المنطقة الجنوبية، وجمع ما يقرب من 1380 مثلا في كتابه هذا. هو جاء إلى هذا الكتاب يقول أول ما قرأته صرت أستخرج بعض الأشياء وبعض التعقبات وكذا، فطارت معي فوق أكثر من 50 صفحة، وإذا بها وجدها مادة فخطر. فبعد ذلك جاءت الفكرة، لماذا لا أوسع المادة وأطورها وأبين ما فيها وأستدرك وكذا. فجمع مادة ضخمة من تتبع الأمثال، جمع أصلها الأمثال التي ذكرها الأستاذ يحيى الألمعي في كتابه الأمثال الشعبية في المنطقة الجنوبية، وهي قرابة نصف هذا العدد 1380، نصفها جاء إلى هنا. والسبب أنه أتى بها في هذا الكتاب، هذه قال تحتاج إلى تعقيب واستدراك وتذييل وذكر وجها ثاني، وذكر وجها ثاني مثلا لها أو ثالثا أو شيء من ذلك. وأما التي ليس عليها مزيد فتركها في كتاب محلها الأصل يعني، فقال ولهذا لا يستغنى عن الكتاب الأول، لكنه بعد ذلك زاد عليه واستدرك ما لم يذكره في الكتاب الأول. فبلغت عنده هذه الأمثال عندنا قرابة 2390 مثلا، وزاد ملحقا في قرابة أكثر من 30، يعني عدت 3000 مثل عامي عندنا، وسمى الجميع الأمثال العامية في منطقة عسير. لأخينا الحبيب المؤرخ الأديب فضيلة الأستاذ محمد بن أحمد معبر وفقه الله، قدم بمقدمة طبعا فيها مسألة الأمثال وما الأمثال وأهمية ذلك، ثم ذكر ملاحظات عامة على كتاب الأستاذ يحيى الألمعي اللي هو الأمثال الشعبية، قال هذه ملاحظات عامة لا تنقص من قيمة الكتاب. ثم بعد ذلك ذكر طريقة تفصيلي في الكتاب، ثم دخل بعد ذلك في الأمثال العامية. شوف مثالها، إذا ذكر مثلا هذا أول مثال يرقمه ثم يذكره لك مشكولا، حتى مشكولا على طريقة النطق عند أهل البلد، يعني عند أهل المنطقة، منطقة عسير، هكذا يذكر لك أورده الألمعي عشان تعرف أن هذا مما أورده، لكنه سيتعقبه ها هنا. طبعا هو لما جاء إلى كتب إلى أمثال الألمعي أتى بها واستدرك عليه، ثم الجميع درسه فأصل له، ذكر تأصيله وأصله اللغوي أين، وإذا له شواهد من اللغة، من الحديث، من السنة، من الكتاب، من القرآن، إذا له قصة، إذا له شيء إنه يذكره ويتبعه ذات من باب الإفادة لهذه الأمثال، ويبين الأصل. بعد ذلك يشرح معنى المثل عند أهل المنطقة ماذا يريدون به، ثم يذكر إن كان له قصة عند العرب أو شيء. أو لاحظ هذا مثلا الثاني ليس من أمثال الألمعي، فلم يذكر أنه من موارده. وها على هذا فقس، والكتاب حافل كما ترى
أمثال عامية، وهو أثار بابا مطروقا عند المؤلفين المعاصرين في هذا الباب، يرقمها ويذكرها ويضبطها بالشكل على طريقة النطق عند أهل المنطقة ويبين معانيها، وفقه الله. والكتاب في مجلد ضخم أكثر من 800 صفحة، وهو أيضا أظن هذا الكتاب هو أكثر الكتب ما شاء الله تبارك الله أطبعها على حسابه، ليس لها دار ناشرة، والكتاب مجلد ضخم. هذا أيضا ضمن المشروع، شوف مشروع المعاجم لخدمة المنطقة. هو يقول طلب منه بحث ليكتب في كتاب كبير موسوعي كبير، وهو القول المكتوب في تاريخ الجنوب. فكان من ضمن ونبش، لما طلب منه نبش في فيما جمعه من أوراق وإضبارات وأشياء، وإذا به خطرت له مسألة ألفاظ العمران في المنطقة، لأنه تكاثرت ما فرض أنه يجمعها في محل واحد، فاستخرج من تلك الجمع الذي حصل عنده هذا المعجم مما يتعلق بألفاظ العمران وما لحق بها وما يتعلق بها، وسماه معجم العمران في منطقة عسير، نفس المدة التاريخية لمحل الجمع والدراسة، 1335 للهجرة إلى 1435 للهجرة، قرن كامل من الزمان لنفس المنطقة. طبعا هو يقول أن يعني ذكر الريف في عسير وسكن الريف وما فيه من البهاء والحسن والبساطة وشيء من ذلك، أشياء جميلة جدا. لكن هو قال إنه إلى عام 1396 بالذات يقول تغير نمط العمران عندنا من القديم إلى الحديث، لأنه هو الوقت الذي فتح فيه صندوق التنمية العقاري، فانتشر النمط الحديث العمراني وبدأ يندثر القديم، فسجلها هنا ما يبقى تسجيلا تاريخيا اجتماعيا لغويا لحفظ تاريخ المنطقة في هذا الكتاب، فسماه معجم العمران في منطقة عسير لأخينا الحبيب المؤرخ الأديب فضيلة الأستاذ محمد بن أحمد معبر وفقه الله. طبعا قدم بمقدمة طفيفة في موضوع عسير، لكن لاحظ أتى ببحث سابق له، والبحث السابق كان عبارة عن قرابة 30-40 صفحة أو أكثر بقليل، قرابة 50 صفحة، فيما يتعلق بالسكن الريفي في عسير، وجعله مقدمة لهذا الكتاب لأنه يتعلق بالنمط العمراني في البلد، وهذا فقدم به معجمه، ذكر جغرافية منطقة عسير، الأقاليم العمرانية، الأنماط السكن الريفي عندهم، تركيب هذا السكن، التفاعل مع هذا السكن الوظيفي، ثم بدأ المعجم بعد ذلك. وهذا الكتاب أيضا يقول أنه تعنى له، طبعا هذا المدل نفس الكلام رتبه على الحروف، رتبه طبعا المعجم على الحروف وشكله على حسب ما ينطق في البلاد، ويبين معناها ومرادهم عند أهل المنطقة، ثم بعد ذلك يأتي هل لها أصول، يؤصل الكلمة هل لها أصول عربية في شعر العرب في كذا، فإنه يذكره وبين المعاني، ورجع فيه إلى هذا إلى مراجع تاريخية وجغرافية ودراسات عمرانية حديثة تبين تفاصيل التفاصيل، أذكر لك إياها والمراد بها، وفقه الله. وهو كما قلت من قبل ليته أتبعها بعد ذلك بما يتعلق ب اللهم صل على محمد، بما يتعلق بالصور، حتى تكون الصور مردفة لبيان المعنى، فتجتمع الناحية الذهنية والناحية البصرية في تصور المعنى المراد لهذه المفردات المعجمية، وفقه الله.
أستاذنا شيخنا في مداخلة،
تفضل
معنا الأستاذ محمد أحمد معبر المؤرخ والأديب المعروف، حياك الله أستاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نرحب بك في هذه الليلة العسيرية يا دكتور، وديد أن تحدثونا عن مؤلفاتكم، كيف تنتقون العناوين تكتبون فيها وكم تظل لكم حتى الآن؟
والله تعود إلى بعض الموضوع، على سبيل المثال مثلا الأمثال يفتح المجال، يعني كتاب الأمثال العامية في عسير فتح مجال لكتابة بعض الخاصة بالأمثال الفصحى، مثلا العين والبصر في الأمثال العربية وغيرها، هذه البحث يفتح باب أو مجال آخر لبحث آخر نفسه.
جميل، كم عدد إصداراتكم؟
المطبوع تقريبا الآن وصل إلى 104.
ما شاء الله تبارك الله.
ما شاء الله، مساك الله بالخير يا شيخ محمد.
الله يمسيك بالخير، كيف الحالة؟
نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف، وأنت ما شاء الله قامة علمية تاريخية أدبية، لك عناية كبيرة بتاريخ المنطقة وما يتعلق بمعجمة، يعني ما شاء الله جانب تاريخي أدبي جمعت بينهما، وهو نوع من تتبع التراث والتاريخ له حتى لا يفقد، يعني جزاك الله خير.
أسعدكم الله، جزاكم الله خير على هذه الاستضافة.
جزاك الله خير. طيب يا شيخ محمد، يا شيخ محمد انا لاحظت ان يعني انا ذكرت هذا ترى في 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 كلامي انه كان عباره عن يعني ليتك جزاك الله خير اتبعت ما يتعلق بالشرح المفردات المعجميه بالصور. هل كان هناك مانع مثلا من اتباعها بالصور، وخاصه انك ما شاء الله يعني انت تجمع الوثائق وتعرف اناس كثير من اهل المنطقه جمعوا صور ووثائق، فلو كنت اردفتها يعني، ولا ايش رايك يا شيخ؟
والله هي شيء طبيعي انها تكون الصور، لكنها تكون مكلفه ماديا من ناحيه الطباعه.
والله هي مكلفه مكلفه، لكن يطلع شيء على مستوى
تكون صور ملونه.
ايوه ملونه، والله يطلع شيء على مستوى يا شيخ صراحه يعني. طيب يا شيخنا، انت يا شيخ لك مشروع ضخم كبير في مساله المعجم، قريب ما يتعلق منطقة عسير، تقريبا قرابة 17 معجمة فرقتها، هل استقريت على هذا ولا كمان ستزيد التفريع المعاجم؟
وأين نفس وصلت؟ نفس التقسيم السابق.
هو 17 معجمة يعني
تقريبا، يعني ما هي ستكون بالدقة.
نعم،
حسب توفر المعلومات لكل معجم.
ما شاء الله. طيب يا شيخ، انت برضو لك ما شاء الله نوع من تتبع اعلام واعيان منطقه عسير والكتابه، سواء من المؤرخين والادباء، اين وصلت يا شيخ؟ كم علم حتى الان يعني؟ وانت وهل مشروعك توقف ولا ماشي ان شاء الله؟
لا لا لا، في الطريق الان، حتى في كتاب او كتابين صدورهما قريبا ان شاء الله.
ما شاء الله، كم وصلت حتى الان في المعاجم في التراجم؟
تراجم تقريبا 16 ترجمة المطبوعة.
ما شاء الله تبارك الله، يعني تلك تكون لا يعني لم يسبق أحد في مثل تتبع هؤلاء الأعيان، الله يعطيك العافية. طيب يا شيخ،
لا الحمد لله نشكر الله.
أكرمك
الله يا شيخنا. في بحث لك لطيف جدا عن أورفير، سأستعرض إن شاء الله، لكن لفت إلى جانب مهم وانت ذكرت كذا إلماحة في المقدمة، وهي مسألة التحريف التاريخي للمنطقة عن طريق الإسرائيليات والقراءة المحرفة للتوراة ولا غيرها، وذكرت كمان الصليبي ومشروع وأشياء زي كذا. ما يعني اللي أتمنى منك بحكم معرفتك الدقيقة بالمنطقة والقضايا التاريخية وأنت مؤرخ، ما نتمنى منك مشروع يحاكم هؤلاء وتجمعهم كذا في دفة واحدة، ويصير عندك حاجة من نوع تأصيل القضية وإرجاعها إلى أصلها الصحيح، ولا إيش رأيك يا شيخ بالفكرة؟
تقصد بالنسبة للجغرافيا التوراة؟
أيوة، التي بدأ يتطاول بها يعني، تخرج لنا بعض الكتابات النابلة هنا وهنا.
بدأت جمعت يعني أغلب الكتب التي تحدثت عن جغرافية التوراة.
جميل جميل،
ونعمل لها الآن إن شاء الله دراسة وقراءة نقدية.
ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت بارك الله فيك. طيب يا شيخ، ما السبب والسر في كثرة هذه المؤلفات والأبحاث عند الأستاذ محمد أحمد معبر؟
هو البرنامج اليومي في التفرغ يعني لا تقل عن 4 ساعات.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله،
قراءة وكتابة وهذه.
نعم، بس ما شاء
الله. ثم الانصراف عن بالنسبة للصوارف الأخرى، ومثل على الجوال وأنت تعرف.
والله صحيح، الشيخ ليس عنده جوال تماما يا ولدي، بقول له تواصل عقل ما في، يا ثابت يا ما في. الله يعطيك العافية.
لا يتصل بالإيميل يعني، لا البريد الإلكتروني موجود.
جزاك الله خير، هو بقي هذا ما بقي غيره يعني.
نعم.
طيب يا شيخ، ما أحب كتبك هذه التي صدرت إليك حتى الآن؟
والله التمييز بينها يكون صعب، لكن لهم عندي الألقاب.
جابك الله ما دام قلت الألقاب. والله كان سؤال في بالي يا شيخ. أنت وعدت، نحن ترى سبقنا عرضنا مقدمة الألقاب في كان في مجلد لطيف يعني، وعرضنا وهي مقدمة أنت سارعت بها لأجل غرض التعريف به شيء، لكن المشروع الكبير أكثر من 2000 صفحة، تقول 4 مجلدات، أين بلغ هذا المشروع؟
وصل الآن في الصف والإخراج، لم يبقى إلا حرف من الميم إلى الياء
فقط
اللي باقي. نعم.
الباقي الباقي
الصف والإخراج يعني، هو في الصف كله، قيد الصف والإخراج جاهز.
ما شاء الله الله يبارك. الله
ثم المراجعة يعني جاهز، لكن تعرف يحتاج إلى
أي نعم
طباعة، لكن نجهزه إن شاء الله
تيسر. طيب شيخنا، لو تبشرنا بعض أعمالك القادمة، وحتى يعني نفرح ويفرح معنا أخواننا المشاهدين.
والله مجموعة ما يعني كمعدل الطبع أو
إيه نبغى المعدل الطبع. أنا ما شاء الله القوائم اللي أنت قاعد ما شاء الله
هذا في مقدمتها طبعا معجم الألقاب العلمية والأدبية
ما شاء الله هذا 4 مجلدات
أي هذا إن شاء الله 4 وفيه معجم اسمه معجم الشعر وما يتعلق بشعر الإنسان والحيوان وما يتعلق بهما
ما شاء الله ما شاء الله هذا من المعاجم
إن شاء الله أي نعم
ما شاء الله.
طب أستاذ محمد ربما الجمهور يتساءل أين يجد كتبك؟ كثير منها يعني ليس فيها دار نشر فإذا أرادوا أن يصلوا إليها ما هي السبيل أو الطريقة إليها؟
والله فيه بعض فيه منها فيه لها دور نشر عندنا فيها بعض المكتبات وأنا مستعد للإيميل عندكم
أنت لك حساب طبعا كنت بقول لك حساب في تويتر عرفت كنت بقول لك حساب في تويتر عشان يتواصلوا معك انا فتذكرت انه ما عندك جوال يعني
لا لا ما في انا عندي الايميل شارط الايميل
اكرمك الله اكرمك نفع الله بك يا محمد الله يثيبك
جزاكم الله خير استاذ محمد على هذه المداخله الكريمه
شاكرين لكم واشكركم جزيل الشكر
عافاك
الله يحفظكم كان معنا المؤرخ والاديب الاستاذ محمد احمد معبر نكمل شيخنا عرض تراث الشيخ
نعم نكمل لكن الحقيقة أنا حاب أشكره شكر خاص يعني لسبب يا ولدي وهو من الناس القلائل من مما يدلك على سماحة النفس وطيبة النفس والسخاء الذي عندهم يعني هذا الرجل الفاضل على قامته العلمية ويده الطولة في الأبحاث وتفرغ لها والإفادات العلمية الكبيرة يعني مع يعني عدم تراث يعني عدم معرفتي السابقة له هذا من خسارتي أنا إلا أنه هو الذي بادر وأرسل جميع كتبه التي مطبوعة لي وفقه الله حتى من غير طلب يعني أن يعرضها أو شيء لكن لما رأيت الناحية العلمية والإفادات التي فيها تستحق العرض أحسن من كثير ما عرضها من الكتب في حلقات كثيرة منها فهذا يدل على سخاء النفس هذا نموذج رائع جدا في التواصل العلمي والمعرفي ومحبة إفادة الناس بهذا النتاج العلمي أتمنى أن يحذو حذوه كثير من الأفاضل ممن نتاجهم ترى محبوس ما ندري عنه يعني ما ندري عنه لأنه إما لا تصل يدي إليه كما لو طبع على حسابه مثل الشيخ وفقه الله أو أنها بعيدة المنال أو بعيدة المنطقة يعني لا أو تكون الدار الطابعة لكتب غير متعاونة نتمنى المبادرة من أصحاب من المؤلفين أنفسهم بهذه الطريقة وهم على عين وراسي جميعا إن شاء الله القصد إفادة الناس بما خرج من النتاج العلمي وفقهم الله
نواصل
هذا ضمن المشروع أيضا وهو عبارة عن أخذ الألفاظ المتداولة في منطقة عسير وجمعها في هذا الكتاب البحث اللطيف الذي سماه تعاشيب اللغة تعاشيب اللغة التعاشيب معناه قال ألوان العشب أو ضروب العشب من العشب يعني أنواع الكلام والمفردات والألفاظ تعاشيب اللغة في منطقة عسير لأخينا الحبيب المؤرخ الأديب فضيلة الأستاذ محمد بن أحمد معبر وفقه الله وهو على طريقته المعروفة معجم معروف في اللغة قدم مقدمة بسيطة جدا يعني لكن ها لاحظ على نفس الترتيب على الحروف كما ترى ويذكر لك الكلمة مشكولة على طريقة النطق عند أهلها ثم يأتي بالمعنى عند المعنى المتداول في منطقة عسير ويبين معناها والمراد بها بعد ذلك عربيا وشيء من الشواهد ويلحقها شبه الكتب القديمة كان لها أصل قديم فيما يلحق بها هذا كتاب أيضا لطيف وفقه الله وهو من مطبوعات مكتبة الحكمي بالرياض هذا الحين عرفنا مصدر مكتبة الحكمي هذا أيضا من ضمن ما يخدم به المنطقة وألفاظ المنطقة وهو ما يختص بالألوان والألفاظ المتداولة عندهم فيما يتعلق سواء بعبارات أمثال أي مكان وذكر الألوان فيها وما المراد به حينئذ بهذه الألوان وجمع في هذا الجزء اللطيف سماه لغة الألوان في منطقة عسير لأخينا الحبيب المؤرخ الأديب فضيلة الأستاذ محمد بن أحمد معبر وفقه الله طبعا القصد بهذا الكتاب أصالة أن يتكلم عن الألوان شوف هو إيش قسم الألوان قسمها مو بالحروف قسم رتب على الحروف لكن ذكر كل فصل منها أو كل مبحث فيها منها أو كل عنوان باللون مثلا شوف الأحمر الأبيض الأخضر الأزرق الأسمر الأسود بهذه الطريقة ثم يذكر تحتها المفردات المتعلقة بها وقدم مقدمة فيها قضية تاريخية عن موضوع الألوان وشيء من ذلك شوفها مثل الأبيض لما هذا أول ما يقال أبيض الوجه ما المراد المراد بالمعنى هذا ما أبيض الوجه مثلا قلبه أبيض ما المراد وهذا بالطريقة وانت ماشي كل الكتاب على هذا المنوال شوف لما انتهى وهذا من جميل ما صنع لما انتهى من ذكر هذه الألفاظ أو هذه لغة الألوان عند أهل العسير ذكر ملحقا فيه ما وقف عليه من الأبحاث والكتب المختصة في بيان الألوان، سواء كان كلام ألوان تاريخيا أو لغويا أو حتى فقهيا أو غير ذلك، وجمعها لك في مسند ها هنا. هذا مثل المعجم، كل ما وقف عليه مما يتعلق بقضية الألوان. الكتاب جزء لطيف كما ترى، هو من مطبوعات الشيخ على حسابي وفقه الله. هذا سلمك الله، هي هذه المنطقة اللي ذكرنا قبل قليل، وهو نوع من الجناية على التاريخ اللي هي تتعلق بجغرافية التاريخ، وهو تحميل ما يأتي من الإسرائيليات المتفرقة سواء كان في كتب التاريخ أو كتب التفسير أو غيرها، وتجمع ثم النصوص المحرفة في التوراة وغيرها، ويجمع لمحاولة إعادة كتابة تاريخ المنطقة القديم على ضوء هذه الألفاظ المحرفة وشيء من ذلك. وهذا مشروع تبناه خط معين معروف وشيء من ذلك، وأخذ يقول هو صارت مناسبة دحين. المناسبة هذه أنه في مرة سألوا أحد عن أوفير، أوفيرها تعرف المنطقة تعي؟ قال الشيخ يقول فسكت، فثم ذهب يبحث عن هذه المنطقة أوفير وما يتعلق بها، فإذا بها وجد أن الكلام فيها طويل وفيها تفاصيل عندما كتبوا فيها كلام طويل، حتى أنه يقول الدكتور جواد علي المؤرخ العراقي المعروف في الكتاب اللي هي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ذكر 12 قولا فيها، ما بين من قال أنها في الهند وما بين قال أنها في عسير، وهناك مناطق يعني، وسمى البحث أوفير بين الهند وعسير لأخينا الحبيب المؤرخ الأديب فضيلة الشيخ محمد ابن أحمد معبر وفقه الله، قدم بمقدمة فيها العبث بتاريخ المنطقة من واقع الاستناد إلى الإسرائيليات أو النصوص المحرفة في التوراة وتحميل كلام ما لا يحتمل، ثم قال أنه وقف على عدد من الأبحاث التي تكلمت عن هذه المنطقة سواء كان أوفير اسم رجل ولا اسم منطقة، وعد منها مجموعة من الأبحاث، هو في الأخير استل يقول منها بحثين رأى أنهما أفضل هذه الأبحاث غزارة مادية وهي التي تستحق الدراسة، فجمعها هنا بعد كتابتي لمقدمة. شوف لاحظ الآن، أما البحث الأول فهو هذا عنوانه أوفير بقلم الدكتور السيد يعقوب بكر، وهذا كان ضمن كتاب له كبير اسمه كتاب مترجم ترجمه لشخص آخر اسمه العرب والملاحف في المحيط الهندي، وهو استله منه، هو الكتاب كبير، هو أتى بكلامه كما هو كاملا، لاحظ معي كامل كما هو، فلما انتهى منه جاء إلى الكتاب الثاني وهو للمؤرخ العراقي المعروف الدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، واستل منه كل المواضع التي يتكلم فيها عن أوفير وجمعها، فلما انتهى بعد ذلك أتى إلى هذا الجزء وهو الكلام عن سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم في القرآن وكيف حكى القرآن قصته، أجمعها من كل السور وتكلم عنها، وأنا كنت أتمنى منه فقط أنه كان يشرحها شرحا جغرافيا تاريخيا مما يتعلق بالقضية، لأنه هو الكلام أوفير على أنها من مناطق سليمان عليه السلام، وهو بعد ذلك تعقب ذينك البحثين الأول والثاني بالردود والتعقبات، لكن الحقيقة البحث يحتاج إلى نفس طويل لأن العبث ساب فيه كثير، المقالات والكتابات والذي كثير إن شاء الله أنه يقوم به وهو أهل لذلك. الكتاب مطبوع في جزء لطيف، هذا سلمك الله كتاب عبارة عن ذكرياته العلمية، نشأته الأولى، علاقته بالقلم والكتابة والقراءة والتأليف شيء من ذلك، أراد يقول في مرة من المرات يقول جلس مع نفسه وقال ينازع نفسه أكتب ولا ما أكتب، وجد كتابات تحكي كيف فعل وكيف صنع شيء، أنا وصلك ولدي سوي لا تضيعي مثل ما ضعت، افعل اكتب عن كل شيء تقوم بقراءاتك ماذا قرأت وماذا كتبت، يطلع لك مشروع بعد ذلك، الشيخ سوى مثل هذا، وإذا بيبع فترة وجد أنه جمع مادة كبيرة يتكلم فيها عن مراحل الأولى، المراحل قيدها هي قضايا تاريخية اجتماعية ثقافية فكرية هو نفسه صارت لها تكون منها هذه القضايا، تكونت منه شخصيته العلمية التاريخية الأدبية، ثم بعد ذلك الأثر في ذلك، هو نفسه صار مساهما في عدد من المناحي، أراد بعد ذلك أن يجمعها في هذا الكتاب، لم هو لما كثرت عليه الكبر كلام وجد أن الكلام سيتفرع معه إلى عدد من التآليف، كل موضوع أو منحة من مناحي فترات حياته يصلح أن يفرد بمجلد، فجمع مدخلا عاما لها سيدخل بها إلى بقية أفراده اللي هي مناحي الحياة. أول شيء جعل المدخل هذا وهو مجلد ضخم سماه نقش القلم. نقش القلم طبعا بداية من 1382 وهو مولده وفقه الله، ولد في نجران، ثم ما لبث أن انتقل والده إلى أبها، رجع إلى 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 خميس مشيط، هذا 1382 إلى 1435 حيث سينتهي عندنا كتابته في ذكرياته. ثم بدأ طبعا هذه الذكريات لأخينا الحبيب المؤرخ الأديب فضيلة الأستاذ محمد بن أحمد معبر، لما جاء إلى أن يكتب تاريخه قال بدأ يجمع الإضبارات التي عنده والقصصات وما يتعلق من الوثائق وأشياء، وقسم كتابه إلى فصول، هذا اللي هو المدخل، هذا اعتبره مثل المدخل. الفصل الأول جعله خاص ببنيته الأولى وجعله الذين أثروا في مسيرته العلمية، ذكر والده ثم اثنين من أعمامه ثم ابن خالته، ثم ذكر الفصل الثاني والثالث وكما ترى متتابعا اللي هو مكتبته، الصندوق الذي أصبح مكتبة يعني له، وتكلم عن مكتبته وصور سنعرض بعد قليل، ثم تكلم بعد ذلك فصل خاص كيف بدأ بالكتابة والتأليف، بداياته الأولى وماذا ألف ثم ماذا انتقل، ثم فصل خاص عن مكتبته الخاصة وكيف ابتناها، ثم الوظيفة وكيف تنقل في عدد من الوظائف، ثم نادي القلم الإسلامي، ثم النتاج العلمي له، وقسمه إلى الأبحاث المطبوعة والأبحاث المعدة للطبع والأبحاث اللي هي قيد الطبع. ما شاء الله لقيد البحث الطبع أكثر من 80 ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقه، أعمال غير معدة للنشر هذه. ثم بعدك ملاحق، الملاحق فيه وثائق خاصة به وملاحق بعض الرسائل المتبادلة، والكتاب عبارة عن تاريخ للمنطقة لأنه يذكر فيها شيء من اللقاء. الكتاب مليء بهذه الوثائق والشهادات والمراسلات كما يرى الإخوة أمامنا، الكتاب مليء مليء، شوف لاحظ حتى شهاداته الثانوية هذه مراسلاته بينه وبين عيان ونماذج، هو ترجم، شوف لاحظ مليان الكتاب كله، هذه طريقته وفق هذه يقول مكتبة التي وجدها لوالده وكانت النواة الأولى بالنسبة له، وبعض ما قرأه على العلماء وشيء من ذلك ودراسته في المعهد العلمي، وهذه مؤلفات وشيء من ذلك، هذه كله ترى ناحية إجمالية لما شوفها مليان مليان وثائق لما سيذكره تفصيلا في النواحي التفصيلية. هذه بعدين هذه صوره وصور بعض من الأعيان الذين من أعمامه وشيء، الكتاب مليء بهذا وفقه الله، هو جدير بذلك، لأن الكتاب كتابة المعاصرين يجب أن تكون حفية بمثل هذا النوع من التطعيم يعني لقضية التأليف. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم كما ترى، هو غلاف لكنه جزء ضخم وفقه الله. هذا استل منه ما يتعلق بعلاقته بالصحافة، بداية علاقته بالصحافة منذ أن بدأ التحاقا بها، ثم كيف تدرج في الناحية الصحفية من كونه يكتب الملاحق الصحفية، يتابع بعض الملاحق الصحفية، علاقته وظيفته في بعض المؤسسات الصحفية وانت ماشي، ثم وضعه لفهارس لها وطريقة عمل وأشياء، وفهرس لكثير من القضايا لهم وماذا فعل في هذا المكان وهذا المكان، وماذا أصدر من الصحف هو نفسه، وأين كتب شارك من الصحف في داخل المملكة وخارج المملكة وهي كثيرة، وبعض من الكتب العريقة يعني المورد العراقية كتب فيه له مقالات الصحافة، ومجلة الهلال المصرية وغيرها يعني، وفي الأردن والخليج واليمن وغير شيء من ذلك. سماه في رحاب الصحافة، بدأها من أول دخولي فيها وعلاقتي بمن عام 391 للهجرة إلى 1438 للهجرة، وهو حال إعداد هذا البحث بالنسبة له. أخونا الحبيب المؤرخ الأديب فضيلة الأستاذ محمد بن أحمد معبر وفقه الله في هذا المجلد الجميل جدا الذي فيه تاريخ للصحافة بدقائق ما فيها، ترى له عدد من عدد سوف يكتب عندنا عدد من الكتب المتعلقة بحياة العلمية. أنت لاحظ معي، هو لما أراد يكتب عن سيرته وذكرياته العلمية والتأليف والنتاج العلمي، قدم كنت المقدمة ثم ألحق بها هذا في رحاب الصحافة، ثم له عدد من الكتب، ستأتي قرابة 8 كتب كلها تتعلق بالناحية العلمية والثقافية ونتاجه العلمي، 8 كتب كلها بهذه الطريقة وفقه الله. طبعا بدأ أولا نشوف المجلات التي كان يعتني بها ويقرأ لمن، وأول ما قرأ في مكتبة المدرسة، هذا يدلك على أهمية المكاتب في المدرسة، لكن للأسف يبغى لها تنشيط. شوف هذه بعض ما كان يتابعه في الصحافة، ثم بعد ذلك رحلته بدأت بخطوة أولى، أول ما بدأ في مسألة الصحافة كيف سار وتنقل في عدد، شوف ما شاء الله، أما صراحة يا ولدي خطه ما شاء الله تبارك الله يعني جميل جدا، خطه مما يصلح أن تطبع به الكتب كما هي من دقتها وحسن، عنده من حسن التنظيم والترتيب يدلك على العقلية المنظمة، أصل العقلية المبعثرة مثلا ما تخرج كتب بهذه الطريقة أو هذه التأليف. شوف لاحظ هذه، لاحظ خطه جميل وترتيب وأشياء، وهذه خطة عمل تشغيلية وأشياء وفهارس ومشاريع كان هو يبتكرها لأصحاب الشأن والمدراء وأخذوا بها وأفادت جدا، هذه كلها بخطوطي ترى وفقه الله. الكتاب جميل وحفيل يؤرخ حتى للناحية ناحية الصحف في بلدنا حتى وفي غير بلدنا، لأنه ذكر علاقاته بالصحفيين ومدراء التحرير هنا وهناك. ووفقه الله الكتاب من إصدارات مكتبة الحكمي بالرياض، هذا أيضا مما في ضمن مسيرته وذكريات العلمية، وهو يتعلق بأول مكتبة انتفع بها كانت في بلدي خميس مشياب، والمكتبة العامة التي فتحت فيها. قال: فانتفعت به وفرحت، وفرح الأعيان بها وجودها، وسار يتردد إليها، وكانت قراءته الأولى واطلاعه الأول على الكتب والمجلات والدوريات كان فيها. فألف أثر هذا الكتاب ليبين أثر هذه المكتبة في إثرائه العلمي والمعرفي والتاريخي، ثم كيف أنه ما قطع الصلة بها وبظل سنين طويلة بها، حتى أنه بعد ذلك صار ليس من رواد بل من أعيانها. سمى هذا الجزء المكتبة العامة في خميس مشيط من عام 1399 الهجرة إلى 1439، قرابة كم عندنا هنا؟ يعني قرابة 40 سنة. 40 سنة، شوف، دراسة توثيقية أراد أن يوثق كل ما يتعلق في المنطقة المكتب، منذ أن أنشأ جاء قرار إنشاء هيئته إلى وماذا دخل فيها من الدوريات والكتب والأشياء ما دخل فيها، ثم طريقة تقسيمها وطريقة الدوام وطريقة الإعارة والموظفين الذين فيها ومن دخلها من الزوار وأشياء قضايا تفصيلية عن هذه المكتبة، لأنه هذا يعتبر عالم المكتبة، أحد أعلام الثقافية الموجودة في المنطقة. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب المؤرخ الأديب فضيلة الأستاذ محمد بن أحمد معبر وفقه الله، وكتابه جعله بعد ذلك، تلاحظ على هذه الفصول 11 فصلا كلها تعريف بها. طبعا بدأ بقضية تعريف للمكتبات العامة وأهميتها، أما من الفصل الأول إلى 11 هو كيف أنشأت المكتبة ومقرها أين كان، ثم كيف تنقلت أكثر من مرة، ما هي أوعية العلم الذي فيها، مجالس المكتب، الموظفين، الرواد، الإعارة، مكتب الطفل، وهكذا إلى أن يصل إلى الإهداءات والتبادل، وما في هذه المكتبة من المكتبات الشخصية التي فيها وفقه الله. ثم ملحق الصور، وفيها طبعا الكتاب مليء بالوثائق على عادتي وفقه الله في تدعيم كل ما يتعلق بإنتاجه العلمي بالوثائق التي بين يديه وفقه الله. الكتاب من إصدارات مكتبة الحكمي بالرياض.
شيخنا، هذا فيه لفتة، طلبة العلم المستفيد بمكتبات العامة في بلدانهم أو في مدنهم، بعضهم يشتكي ما يقدر يعني يشتري بعض الكتب أو كذا، هذه فرصة عظيمة يعني.
صحيح، بس انظر كيف جير مسألة الانتفاع من المكتبة إلى كونه ينفعها هو في كتابة التاريخ لها، ويبين منذ النشأة، لأنه عاصر من نشأتها، عاصر البدايات الأولى لها، ثم انطلاقها 40 سنة، 40 سنة من حياة المكتبة العامة ممتازة. لو أن المكتبات العامة في كل بلد، أكبر مكتبة في البلد يكتب عنها كتابات تفصيلية بهالطريقة، جميلة جدا، يستفاد منها من الناحية التاريخية العلمية ويلتفت فيها، ويصير مثل عندنا وثيقة تاريخية تتعلق بمنحة بمركز علمي ثقافي كان في المنطقة منذ مدة من الزمن 40، يعني 4 عقود ما شاء الله. هذا سلمك الله، شو الشيخ عنده مشروع طويل في الكتابة عن أعيان وأعلام منطقة عسير، وأول كتابة فيها كتابة معرفة وصحبة ووقوف على الوثائق الخاصة لهؤلاء الأعلام الذي عانوا على ذلك، أن الوثائق الخاصة لهؤلاء الأعلام من رسائل ومبادلات ومخطوطات وأشياء أو مؤلفات كلها كانت تقع بين يديه، فيستنبطوا القضايا التاريخية منها مع الإفادات، إما منهم لما كانوا أحيانا إن كانوا قد ماتوا، أو ما زالوا بعضهم أحياء حتى الآن، أو بعضهم ماتوا فأولادهم كانوا برر بهم فأعطوا الشيخ محمد معبر يكتب مؤلفات عنهم، وهو قال أنه هذا دين عليه وسيستمر إن شاء الله، وعنده عدد في هذا الباب. نبدأ باليوم بواحد من أشهر أعيان المنطقة، له عناية بالغة بمعرفة تاريخ المنطقة حتى صار عالما عليها، وصار مرجعا في معرفة تفاصيل منطقة تهامة والسراه، ويرجع إليه الأمر في هذا الباب، ويرسل إليه الكتب العلمية والأبحاث والرسائل الجامعية لتحكم ويكتب تقارير عنها، وهو قامة علمية عظيمة جدا، صاحب مكتبة ضخمة جدا، الوثائق التي عنده قرابة 37,000 وثيقة أصلية التي عنده ما شاء الله تبارك الله، هذا غير ما شاء الله الرسائل العلمية والأبحاث العلمية التي أشرف عليها، وعلى عدد من الطلبة أكثر من 400 رسالة علمية، غير مكتبته الحافلة فوق عشرات الآلاف من المراجع والكتب القديمة، وعنده مخطوطات، وهو كثير السفر، وقدم الماجستير في التاريخ، قدمه في أمريكا في جامعة أمريكية، والدكتوراه في جامعة بريطانية، ثم علاقته بعدها بالمؤرخين، وأخذ جائزة اتحاد المؤرخين العرب واحتفي به، واحتفي بعدد من الندوات، وشارك في لقاءات إعلامية وغيرها.
شو وقتنا له شيخنا؟ من هو هذا؟
هذا هو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس وفقه الله، وهو رئيس قسم التاريخ في جامعة أبها وفقه الله. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المؤرخ الأديب محمد بن أحمد معبر أراد أن يكتب عن هذا العلم المؤرخ في هذه المنطقة هذا الكتاب الضخم. هو طبعا صاحبه وله علاقة به، وبينهما قرابة 3 أو 4 سنين فقط من ناحية عمرية يعني، أراد أن يكتب عنه كتابة تليق بمقامه. فلما والشيخ يقول تعاون معه، الدكتور تعاون معه، فلما أعطاه ما يتعلق بالوثائق وأشياء، وإذا ما شاء الله وشيء كبير، أول ما خرج هذا المجلد الضخم جعله في حياته الشخصية وما يتعلق ببنيته العلمية الأولى، سماه مؤرخ تهامة والسراه غيثان ابن علي ابن جريش وفقه الله. شوف دراسة توثيقية، لأنه أخرجها من الوثائق المتعلقة به لأخينا الحبيب المؤرخ الأديب فضيلة الأستاذ محمد بن أحمد المعبر وفقه الله. طبعا هذه الطبعة الثانية مزيدة، وفيها يقول زاد الأشياء كثيرة الأستاذ. أول ما بدأ بحياته بمولده في قرية آل مقبول، وهي قرية تبعد تقريبا يقول عن أبها 35 كيلو، جعلها في عدد من الفصول، فتكلم عنها. شوف من قرية المقبول إلى جامعة الملك خالد لما صار رئيس القسم التاريخ كيف تنقل، ثم بعد ذلك النتاج العلمي للدكتور، وتكلم إصدار كتبه أبحاثه ندواته وشيء من ذلك. ثم هو كبنية تاريخية ومؤرخ عريق سيرته التاريخية، علاقته بالتاريخ وبالمنطقة وما كتب، شوف المصادر التاريخية، عقد له فصل خاص في هذا الباب وبني بالوثائق. الفصل الرابع جعله عبارة عن قراءات في كتب الدكتور غيثان ابن جريس، وهي قراءات شوف لغيره، هذا الآن قراءات لعدد من الدكاترة والباحثين والعلماء قرأوا كتبه وكتبوا عنها تعليق، هي تعليق في مجال الإفادة والمدح والثناء لها لقيمتها العلمية، وهي قرابة ما يقرب من 11 كتابة من كتب. يأتي لك باسم الكتاب وهذا الذي علق على الكتاب وهذا الذي علق على، وهذه عبارة عن مقالات أو كتب كتبت أو أبحاث كتب تنشت في المجلات أو شيء من ذلك، ثم عدد من الملاحق. والكتاب حفيل بهذه الشخصية، وهي شخصية وقامة علمية، أتمنى إن شاء الله نحن نمسي عليه بالخير الأستاذ الدكتور غيثان، نقول له مساك الله بالخير، وإن شاء الله أنه يداخل معنا في البرنامج ونعرض نتاجه ونخصه بحلقة كما خصصنا أخونا الشيخ محمد المعبر. طبعا هذه لما أتى عند دراسات كتب مؤلفاته يأتي بكل هذا 11 من كتبه يأتي به، ثم يذكر لك بحثه فيها وطريقة البحث والفصول التي فيها، وهذه ما كتب عن أبا من أبحاث وغيرها. أنا بس كنت أتمنى لو أن كل بحث قرئ هذه القراءات اللي كنا عنها في كتبه، يعني شوفها صفحات قراءة في كتاب كذا كذا بهذه الطريقة، أما هذه فهو الوثائق، هذه هي الوثائق وهي ملونة، وهذا شيء يشكر عليه أخونا الحبيب جزاه الله خير، كتاب مجلد ضخم، وهذه طبعا الطبعة الثانية، وهي على العادة المعتادة من طباعة الشيخ على حسابي ما له دار نشر وفقه الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.